بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع فيما يسمى بشبهات ابن قبه، وهو احد علمائنا ومتكلمينا في القرن الخامس، حيث ذهب على ما ينسب اليه الى استحاله جعل شيء باسم الحكم الظاهري، سواء كان من قبيل الأمارات أو الأصول العملية. وذكر من طرفه لإثبات هذه الاستحالة كلمات برمجها الأصوليون المتأخرون، وربما عمقوها أيضا، انتهت إلى ثلاث شبهات. أولاها لزوم اجتماع المثلين أو الضدين حقيقة أو احتمالا، على تقدير الإصابة أو الخطأ. لزوم اجتماع المثلين أو الضدين حقيقة فيما لو كان الحكم الظاهري مماثلا للحكم الواقعي، فيلزم اجتماع المثلين لأن المحكوم به المتعلق واحد، فإذا أدى الحكم الواقعي المشكوك به وأدى الحكم الظاهري إلى نفس مؤدى الحكم الواقعي، فيلزم اجتماع حكمين على محكوم واحد. إذا كل واحد له إرادة، له ملاك، له، يلزم اجتماعه مثله، وإذا مخالف يلزم اجتماعه أفضل تلك، وكل منهما مستحيل. هذه شبهته الأولى. شبهته الثانية أنه يلزم نقض الغرض فيما لو أدى الحكم الظاهري إلى خلاف ما أدى إليه الحكم، أو جعل الغرض في خطر عندما يحتج عليك بالظن مثلا أو بأفضل من الأصول، لأنه حينئذ يكون احتمال تأدية الحكم الظاهر إلى خلاف الحكم الواقعي موجود. نقض الغرض احتمالا أيضا مستحيل، لأنه لا يفضل من الحكيم. المحذور الثالث، وهذان قد يقال راجعان إلى العقل النظري، المحذور الثالث هو لزوم تفويت المصلحة إذا أدى الحكم الظاهري إلى خلاف الإلزام الوجوبي الموجود في الحكم الواقعي، والإلقاء في المفسدة إذا أدى الحكم الظاهري إلى إباحة شيء ولو بالمعنى العام هو في الواقع محرم، يعني فيه مفسدة، فيلزم أن الحكم الظاهري يجوز لك الوقوع في هذه، وكل ذلك مستحيل. هذه الشبهات حركت المحققين والعلماء منذ عدة قرون وإلى يومك هذا، حيث إنهم انطلقوا من حقيقة واقعية لا شك فيها ولا ريب، وهي أن الحكم الظاهري يقينا موجود ويقينا مشعوذ، سواء كان من قبيل الأمارات أو من قبيل الأدلة العملية والأصول العملية. إنما الكلام في أن هذه الشبهات التي يعتقد ابن قباء أنها أدلة على استحالة جعل الحكم الظاهري، كيف يمكننا الجواب عليها؟ فاتفقت كلمات المحققين، بل دخلوا إلى البحث بروحية أن هذه شبهات لا بد أن يجاب عليها. هذا شيء مهم في قضية البحث وتأثر المحقق والعالم عندما يدخل إلى البحث في مسألة وهو متخذ لنتيجة مسبقة. أستطيع أن أزعم أن كل الأصوليين باستثناء ابن قباء المتأخرين خصوصا دخلوا إلى هذا البحث وهم فارغون عن أن هناك حكم ظاهري مجعول من قواعد الشارع، سواء فيما يرتبط بالأمارات أو بالأصول العملية. إنما الكلام كل الكلام فيما يمكن ابتكاره وابتداعه من وجه فني للجواب على هذه الشبهات. ومن هنا تكثرت الكلمات، ولو أردنا أن نقتصر فقط على ما أفاده المتأخرون لنشأت عندنا وجوه 6 أو 7، الوجوه الأهم طبعا 6 أو 7 وجوه مهمة، من الشيخ الأعظم إلى صاحب الكفاية إلى المحقق النائيني إلى المحقق العراقي إلى السيد الخوئي، ولبعض هؤلاء المحققين أكثر من وجه في الجامع، وكل وجه يستشكل عليه بقية المحققين من المعاصرين أو التلامذة عليه بإشكالات. مع أن البحث بذاته قلت إنما دخل إليه بعد الفراغ عن وجود شيء اسمه الحكم الظاهري وأنه مجعول على تقدير عدم انكشاف الحكم الوقت. يبقى في بحث الإثبات الذي سيأتي أي وسيلة من وسائل الحكم الظاهري هي التي ثبتت على المستوى الإثباتي. ذاك بحث إثبات، الآن البحث بحث ثبوت في الإمكان، لأن شبهات ابن قباء تريد أن تضرب جعل الحكم الظاهري في رتبة عالم الثبوت، تريد أن تنكر إمكان جعله. طبعا لا يمكن قبل أن نحسم قضية الإمكان أن نأتي ونقول بأنه يمكننا أن نستدل على إمكانه بوقوعه. ألا تقولون بأنه واقع لا محالة؟ حينئذ فهذا أدل دليل على الإمكان. أقول هذا لا يكفي، لو ثبت لدينا أن جعل الحكم الظاهري غير ممكن لابد من تأويل هذه الأدلة التي تدل على جعل الحكم واقع، لأنه لا يمكن أن نأخذ بلسان إثباتي يصير المستحيل ممكنا. فدائما لو أن الاستحالة ثبتت في مورد من الموارد لا شك ولا ريب أن الأدلة الإثباتية وإن كان ظاهرها جعل غير المستحيل مستحيلا، لكنها لا يمكنها أن تصير غير المستحيل أن تصير المستحيل غير مستحيلا. وعلى هذا الأساس لا نجد داعيا نحن لنتطالع بما قيل أو يمكن أن يقال. طبعا بحث علمي معمق مهم، لكن ليس في ثمرة عملية مباشرة، وإن كان ينعكس على بعض الأبحاث القادمة بنحو وآخر، إلا أن كثرة التشعب فيه مما نستغني عنها ونكتفي في مقام رد هذه الشبهات بوجه وجداني. خل نعبر، وجه وجداني ليس فقط يسكتنا ويرد الشبهة على مستوى النظر، بل هذا الوجه ينطلق من مسلمات موضوعية قريبة من البداءة. أولا وقبل كل شيء، نحن آمنا بأن لوحة التشريع فيه أحكام واقعية ثابتة على كل تقدير، سواء علمنا بها
نحن لم نعلم، علم بعضنا بها أو لم يعلم. على كل حال لا تخلو واقعة من حكم شرعي واقعي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد نظم حياة العباد على أساس الملاكات والمصالح والمفاسد والأغراض الواقعية، إما الكامنة في المتعلقات أو التي فيها مصالح نوعية. ها؟ وعلى هذا الأساس مما لا شك ولا ريب فيه أننا قبل كل شيء لابد وأن نسلم أن هناك أحكاما واقعية ثابتة على كل تقدير، سواء علمنا بها أو جهلنا. في الواقع هي أحكام موجودة مشرعة في عالم الثبوت، ولو لم تصل إلينا في عالم الإثبات. هذه الأحكام الواقعية إذن لا نؤمن نحن لا بتصويب أشعري ولا بتصويب معتزل، يعني هذه الأحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتغير علمنا وجهلنا بها. جد فنحن لا نقبل لا التصويب الأشعري. ليش ما نقبل؟ أولا أنا أراه بديهي البطلان، ثانيا فقق في محله. لماذا؟ لا ندخل كل عرافي الموضوعية أو الأصول الموضوعية في بحثنا، هنا نأتي ونبحثها. هذا أولا. ثانيا لا شك ولا ريب في أن كل حكم من الأحكام ناشئ من مصلحة أو مفسدة، يعني يوجد فيه ملاك من الملاكات. هذا الملاك إما كامل في متعلقات الأحكام، وإما كامل في مصلحة نوعية يريدها المولى عز وجل. يعني الخمر قد يقال إن مفسدته كامنة في متعلقه، الصوم مصلحته كامنة في متعلقه، يعني نفس الصوم فيه مصلحة. قد بعض الأحكام ما يكون في المتعلق بما هو مصلحة، لكن يريد المولى أن يحرك عبده تجاه التذلل للباري عز وجل، وهذه الأفعال تؤدي بتنظيمها الخاص إلى نحو من أنحاء التذلل لله سبحانه وتعالى. لا يوجد عندنا حكم اعتبارا الأحكام كلها مغيات بالمصالح والمفاسد. المشهور يقولون كل الأحكام مغيات بالمصالح والمفاسد في المتعلقات، وهناك نظرة لبعض المحققين تقول مصالح ومفاسد في نفس التزام العبد بها، قد تكون في المتعلقات وقد لا تكون، قد يكون فعل من الأفعال ما في متعلقه مصلحة، لكن يريد المولى من عبده أن يتذلل بفعله. أقول هذا بحد نفسه يدل على مصلحة المتعلق إذا كان الفعل يذلل بلا شك فلا ريب، أو قد يكون الفعل غير مذلل ليس فيه هو بحد نفسه مصلحة، لكن كونه متعلقا لتكليف نفس انطلاق المكلف من تكليف الإلهي مصلحة للمكلف، فيكون في نفس الالتزام بحكم المولى لا في المتعلق بذاته بمعزل عن جعل الحق. على أي تقدير، بلا شك ولا ريب إن المصالح والمفاسد الكامنة في الأحكام ومتعلقاتها لا تتغير ولا تتبدل بالعلم بها والجهل، تبقى هذه الملاكات والمصالح ثابتة. إذا علم بها المكلف بهذه الأحكام الناشئة من مصالح ومفاسد، فحينئذ لا معنى للحديث عن حكمه واضح، لا معنى للحديث عن حكم ظاهري، بل العلم يعني بنظر العالم، قد يكون جاهل هو جاهل مركب لكن بنظر نفسه عالم، القاطع يعني بنظر القاطع علم، يعني إصابة دائما للواقع، وهذا يعني أنه لا يوجد عندي شك في الحكم الواقع. يوجد انتباه شيخنا، لا يوجد عندي شك في الحكم الواقعي، فأنا كلما علمت بحكم من أحكام المولى فهذا يعني أنه بنظر نفسي منكشف لي الحكم الواقعي. قد يكون الحكم الواقعي خلاف ذلك إذا كان قطعي غير مصيب، لكن بنظر نفسي عندي حكم واقعي. في بعض الحالات لا يحصل عندي قطعا وجازم، يحصل عندي ظن احتمال في أن هنا حرمة، في أن هنا إباحة، في أن هنا إلى آخره. قلنا على مستوى حكم العقل ما لم يوجد انكشاف تام، فالأصالة الأولى هي أصالة احتياط العقلية، يلزم امتثال الأحكام المنكشفة لنا بالانكشاف النقلي. بناء على ذلك، بناء على ذلك نأتي إلى القول بأن دائرة الانكشاف الناقص دائما تمثل حالة من اختلاط الملاكات. يرجى الانتباه هنا، نضطر شوية بدأت تدق. كيف تختلط الملاكات؟ يقال بأن معنى احتمال الوجوب 50% والاستحباب 50 في نفس المورد انه هنا اختلط علي الملاك اللزومي بالملاك غير اللزومي. معنى ان احتمال الوجوب 60% واحتمال الاباحة 40 ايضا كذلك. في بعض الحالات قد يختلط علي ملاك لزومي بملاك لزومي، بأن أعلم بأصل اللزوم في هذا الموضع لكن لا أعرف أنه واجب أو حرام. قد يمثل هذا صلاة جمعة في عصر الغيبة، في عصر الغيبة هناك فقهاء يقولون واجب عيني وهناك فقهاء يقولون حرام. على هذا الأساس مما لا شك ولا ريب فيه أن معنى عدم الانكشاف التام، يرجع الانتباه لهذه النقطة، هذه قاعدة كلية، عدم الانكشاف التام دائما وأبدا يعني اختلاط الملاك اللزومي بملاك آخر، أو قل اختلاط الملاك بملاك آخر، قد يكونان لزوميين قد يكونان غير لزوميين، كما إباحة مع استحباب، استحباب مع، قد يكونان أحدهما لزومي والآخر غير لزومي. ما شك رابع بعد، إما لزوميان إما لزومي ولا اللزومي إما غير لزوميين، ماكو بعد شيء رابع. طبعا إذا عرفت لزومي تحريمي مع غير لزومي، لزومي وجوبي مع غير لزومي، ما لنا شغل بهذه التصديقات الإضافية الفرعية. على هذا الأساس حيث حصل الاختلاط قلنا دائما وأبدا أن العقل يحكم دائما، إذا كان طرف الاختلاط لزومي يحكم دائما على أساس متبنياتنا، يحكم دائما وأبدا بلزوم الاحتياط والامتثال الأصالة الأولية العقلية مصلحة قطاعة. وحينئذ يبقى العقل يحكم هكذا إلا في مورد لا يتحقق في حكم العقل، وهو فيما لو اختلط علي ملاك لزومي بملاك غير ملاك لزومي بملاك لزومي من سنخ آخر قبل محرم مع واجب، إلا على بعض المباني أن دفع المفسدة أو لم جلب المصلحة فالاحتياط بالترك حيصير. وقد يقال لا، ماذا التخيير حيصير العقل، ما لنا شغل في هذه الجوانب فعلا. لكن أريد أن أقول تقدم معنا مرارا أنه كلما حصل اختلاط في الملاكات أمكن للمولى حينئذ أن يأتي ويتدخل. قلنا يمكن للمولى أن يأتي ويتدخل فيوخص الترك، يمكن للمولى أن يأتي ويتدخل فيثبت الإلزام. من تلك الجهة، من جهة مولوية المولى، قلنا لا يوجد أي مانع. اليوم نطرح محذور جديد، يقال من تلك الجهة ماكو محذور في أن يتدخل المولى، يعني الحجية مذاتية، لكن توجد محذور ثاني ثالث رابع. ما هي هذه المحاذير؟ هذه اللي أشار إليها إذا ابتدأ وكررناها في بداية البحث. هنا يقال بأن هذه الأمور لا تلزم. لماذا لا تلزم؟ قلت وجوه كثيرة للمحققين، ننطلق من هذا الوجه الوجداني. نقول لا شك ولا ريب أن كل حكم واقعي في حد نفسه له محركية لا أقل اللزوم، له محركية. الوجوب يجعل بداعي تحريك المكلف إلى الفعل، التحريم يجعل بداعي تحريك المكلف نحو التاج. الحكم الواقعي إذا انكشف للمكلف يستدعي محركية بمقدار حجمه فقط، يجعل الانتباه، يستدعي محركية بمقدار حجمه فقط وفقط، لأن الملاك كامن في متعلقه فحسب. كيف يعني؟ إذا الواجب هو صلاة الجمعة يوم الجمعة حتى تعطي الغيبة، حينئذ وانكشف لي الحكم الواقع وهو ملاك لزوم، لا شك ولا ريب أنه يستدعي محركية نحو خصوص صلاة ما لا معنى يحركه نحو صلاة الظهر أو نحو أي صلاة أخرى غير الصلاة التي انكشف أنها هي حكم مولى اللزوم الوقت. وعلى هذا الأساس فكل حكم واقعي إلزامي خلنا نعبر يستدعي محققية باتجاه متعلقه فحسب ما دمنا عالمين به. إذا جهلنا به، إذا جهلنا به واختلط علينا بملاك غير لزومي، بملاك غير لزومي، اختلط علينا وجوب صلاة الظهر بصلاة الجمعة، يعني أنا لا أعرف أن الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة أو هو صلاة الظهر. خلنا نقول نفترض في واقع علم الغيب الواجب هو صلاة الجمعة، الجمعة مو صلاة الظهر. نقول لا خلاف بينه أنه لو كانت معلومة فصلاة الحكم الواقعي فصلاة الجمعة هي المحرك، صلاة الظهر ما فيها أي محركية لأن ما بالحظ حكم إذن ظهر الجمعة. لكن حيث اختلطت الملاكات نقول يحتمل نظرا نظريا أن يكون هناك تغليب للملاك الترخيصي على الملاك اللزوم. هذا شيء يمثل أول مرة شيخنا، هذا يمثل اختلاط ملاكات لزومية مع ملاكات ترخيصية علي، فيوجد ملاك لزومي هنا ويوجد ملاك ترخيصي، هذا إلى الطرفان، إلى 10 أطراف بينها ملاك لزومي واحد، 9 أطراف ترخيصي. هنا نقول بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب إذا كان الملاك اللزومي على درجة من القوة يستدعي الحيطة والحذر تجاهه في نظر المولى، لأن الملاكات اللزوم يأخذ بعضها في أول درجات اللزوم بعضها في أعلى درجات اللزوم، مثل الصلاة قد يقال في أعلى درجات اللزوم عمود الدين، بينما بعض الملاكات اللزومية قد تكون بدرجة أقل. الوحدة في الملاكات اللزومية وحدة مشككة ليست وحدة متواطئة، وعليه على تقدير الاختلاط قلنا كلما جهلنا الحكم الواقعي في الحقيقة اختلطت علينا الملاكات اللزومية بالترخيصية أو لزومية أخرى. الآن الملاك لزومي بالترخيص، مثال صلاة الجمعة والظهر، قد جيد ما دام قد اختلط. نقول إذا كان الملاك اللزومي على درجة من القوة يستدعي في نظر حكمة المولى أن يضحي بملاك أو ملاكات ترخيصية، ملاك واحد إذا طرف واحد، ملاكات إذا الأطراف متعددة لأجله، فحينئذ سوف يجعل المولى حكما احتياطيا بلزوم الإتيان بكل المشتبهات. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يحكم بلزوم الاتيان بكل المشتبهات؟ يحكم بلزوم الاتيان بكل المشتبهات حفاظا على ملاك واقعي واحد وهو الملاك. لا يعني هذا ان كل واحد واحد من هذه الاطراف صار فيه ملاك لزومي يحرك، ابدا. بل لأجل صلاة الجمعة اللي هي في الواقع بلاكوها لزومي ألزم أنا بأن أأتي بصلاة الظهر وصلاة الشبهات الحكمية. في الشبهات الموضوعية كما لو كان أحد الأواني خمر وملاك مفسدة الخمر قوي جدا يلزمني المولى بأن أجتنب العشرة أواني لأجلي. هذا الإناء الواحد أسألك هل هذا يعني وجود ملاكات واقعية بلزوم الاجتناب في العشرة أواني؟ هل يعني في المثال الأول وجود ملاك لزومي في كلتا الصلاتين؟ أيضا لا. إذن لابد وأن نعي حقيقة هنا، وهي أن المحركية الجديدة التي ثبتت للعشرة أواني باتجاه الحجاب أو للصلاتين أو الصلوات باتجاه الإقدام إنما هي ناشئة من ملاك واحد ليس هو إلا ملاك الحكم الواقعي، ملاك الحكم الواقعي والتحفظ عليه من الضياع. لا تستغربوا، هذا حتى في الأغراض التكوينية موجود. كيف؟ أنا تكوينا لي غرض في أن لا أشرب السم لأنه يقتلني بدون شارع انطرده، ماكو جهة شرعية. أنا لي غرض في سمي لأن لا أرتكب السم لأنه يطغي على حياتي، وأنا أحب حياتي أريد الحفاظ عليها. حينئذ إذا اختلط علي إناء من السم في ظل خمسة أواني المفسد عين في خصوص إناء السم، أنا ولم يمكنني تمييز غير السم يقينا. السم واقعا لا يحرك إلا نحو الإحجام عن إناء السم، لكن حيث اختلط علي في ضمن خمسة أواني أنا سوف أترك الخمسة مع أن فيها في الواقع أواني أحب أن أشربها، فيها عصير البرتقال ها أو أي مشروب آخر أحبه وهو لا يضرني على المستوى التكويني مباح لي تكوينا. حينئذ هل إذا ألزمني عقلي بلزوم الاحتجام عن الخمسة يعني هذا أن الخمسة فيها مفسدة؟ لا. إذا خلنا نعتقد لحقيقة أنه في عالم التكوين وعالم التشريع يمكن أن يتصور محركية كاملة للحكم الواقعي. المحركية الطبيعية قول الطبيعة الأولية وهي محركية كل حكم واقعي إلزامي سواء على مستوى الأغراض التكوينية أو الأغراض التشريعية تجاه نفس متعلق الحكم، هذه المحركية الطبيعية الأولية موجودة في كل نزول، وتوجد محركية ثانوية استثنائية وهي على تقدير اختلاط الملاكات اللزومية بغيرها. هذه المحركية الثانوية لا تنشأ من ملاك غير نفس ملاك الحكم الواقعي الأولي، لا تنشأ من ملاك غير ملاك الطبيعي الأول سواء في التكوينيات أو في التشريعيات، لكنها تستدعي امتثالا من درجة ثانية وهو الإتيان بكل المحتملات من باب استحراز المقدمة العلمية بأنني قد شئت بما فيه اللزومي، وهذا كما قلت في الأغراض التكوينية موجود في الأغراض. إذا هذه الحيطة والحذر، رجل الانتباه، هذه الحيطة والحذر باتجاه الحكم الواقعي لم تولد لنا ملاكات واقعية بعدد ما يلزم اجتنابه من متعلقات من أواني في مثال الأواني، بل أبقى وأنا اجتنب الخمسة أواني، أقول إنما أنطلق من ملاك واحد وهو وجود الخمر في أحد الأواني، وجود السر في أحد الأواني. عندما أصلي الظهر والجمعة أنطلق من ملاك واحد وهو الملاك اللزومي الكامل في الواقع، إما للجمعة وإما للظهر. الواقع على واقعيته، لا أدري لو اعتريت أنه الظهر أو الجمعة انتفى الاختلاط علي. إذا كل ملاك لزومي واقعي يمكن أن نتصور فيه محركيتان، محركية في ظرف الانكشاف التام، انكشاف الحكم الواقعي بحجمه فقط، وهي المحركية الأولية الطبيعية. مقتضى هذا أن لا يكون له محركية أزيد من هذا في الحالة الطبيعية، ومحركية طارئة استثنائية ثانوية في حال الانطلاق نحو كل المحتملات. لكن يرجى الانتباه هنا نظر علامة كبيرة، أن هذه المحركية الواقعة لن تنشأ إلا من نفس الملاك الذي كان يحركنا نحو المتعلق الضيق لو كان قد انكشف إلينا. فهذه المحركية الاحتياطية عبر الكائن الموجودة حتى في الحياة التكوينية وجدانا، مو بس في التشريعيات، إنما هي محركية نحو الالتزام بنفس الملاك الواقعي الملزم الذي انكشف لنا أنه ملزم. وعلى هذا الأساس ينكشف لنا أن المولى إذا اختلطت علينا ملاكاته الواقعية بين ظهر وجمعة فجعل علينا جعلا تشريعيا، قال اكتوب الظهر والجمعة، هذا لا يعني أن الملاك الواقع يتغير، فعندنا ملاكان ظهر الملاك بعد. إذا سألت المولى قلت يا مولاي لما أتي بالظهر والجمعة؟ قال حتى تأتي الملاك الواقعي. تفهمتم؟ إذا لا معنى لأن خالص، لأن ملاك الحكم الظاهري في نفسه جعله كما هي تعابير سيد الرؤيا والله مقام الشريف في نفسه جعله يشده. إذا الملاك في نفس الجعل فهو فعل المولى، انتهى ملاك الحكم الظاهري بجعل المولى، لا يجب علينا امتثاله. على هذا الأساس ينكشف أن المحركية الثانوية الناشئة من الاختلاط في الملاكات هي حكم احتياطي ظاهري لأجل التحفظ على الملاك الواقعي. يعني لا يوجد ملاك غير ملاك الحكم الواقعي، يعني لم ينشأ من ملاك إلا هو ملاك الحكم الواقع. شوفوا يوجد انتباه، نفهم من هذا ان ملاك الحكم الظاهري ملاك طريقي لإحراز ملاك الحكم، ليس له ملاك غير ملاك الحكم الواقع ولا له ملاك في عرضه. انتبه، مو ملاك ثاني حتى يقال إذا صادفه لزم اجتماع المثلين، خالفه لزم اجتماع، لا، ملاكه نفس ملاك الحكم الواقعي، لكن لأجل عيني ملاك الحكم الواقعي نحن نضحي بعدة ملاكات واقعية أيضا تخصيصية في غرف الاختلاط لصالحه لأنه الملاك الأقوى. خب متى يلتجئ المولى إلى هذا؟ نقول يلتجئ المولى إلى هذا حيث يكون الملاك اللزومي أقوى. أما لو كان الملاك الترخيصي أقوى، طبعا عادة لا يكون الملاك الترخيصي أقوى من اللزومي. إذا كان الملاك الترخيصي أقوى، ها، لا شك ولا ريب في أن المولى سوف يفعل، يجعل لصالح الملاك الترخيصي سوف يضحي بالملاك اللزومي. خب شكت. لكن هذا لا يعني، يرجى الانتباه، لا يعني انه لم يعد هناك ملاك لزومي في نفس واقع شرب الخمر حينما ضحى به المولى. اقول الملاك اللزومي موجود، لكن لاجل عشرات الملاكات الترخيصيه يضحي بهذا الملاك اللزومي، واذا ضحى بهذا الملاك اللزومي يجعل حكم ظاهري ترخيصي على الكل وفيها ما هو الخمر. هذا لا يعني، يرجى الانتباه، هذا لا يعني أن ملاك الخمر يتغير وتبدل. الولايات الخمرية بعد مفسدة، لكن أقول لصالح الجهة الغالبة يضحي بالجهة المغلوبة. فالملاك الترخيصي في شرب الكل نشأ من نفس الملاكات الترخيصية الموجودة، فضحى لأجل هذا الملاك اللزومي لأنه غير ملاك لزومي، ولا أن الحكم الظاهر المنصب على ما هو في الواقع خبر صار فيه ملاك إباحي أبدا. نقول ملاك الإباحة فيما هو مباح كان موجود ويبقى موجود، ملاك اللزوم فيما هو اللزوم يبقى موجود وكان موجودا. غاية ما هنالك يضحي باللزوم لأجل ذلك، لأنه في نفسه ينقلب من ملاك لزوم إلى ملاك إباحي عند الإلزام، أو ملاك عند الإباحة، أو ملاك الإباحة ينقلب إلى ملاك لزوم عند الإلزام. لا أبدا، إنما هي حيطة وحذر لأجل الملاك الواقعي، أو ترخيص وعدم حيطة وحذر حيث يكون ملاك غير اللزوم غالب أكثر من ملاك اللزوم. وعلى هذا الأساس هذه قضية وجدانية، قلنا في الحياة التكوينية للإنسان الإنسان يمارسها ويعمل بها بمعزل عن وجود أي تشريعات، بل مشرع العقلاء مو بس مشرعنا يفعل ذلك، يفعل ذلك. حينئذ هذا منطلق أول من منطلقات التي ننطلق بها باتجاه حل المعضلة على أساس وجداني لا على أساس برهاني. هذه هي المقدمة الأولى على طريق حل مشكلة شبهات ابن قدامة. المقدمة الثانية هي لبيان مصطلحات في محله. يوجد عندنا ثلاث مصطلحات للتزاحم. يوجد شيء اسمه التزاحم الملاكي، يعني تزاحم في عالم الملاكات قبل جعل الحكم، ويوجد هذا التزاحم تكويني طبعا، ويوجد عندنا شيء اسمه التزاحم الامتثالي، تزاحم في عالم الامتثال. لا يمكنني أن أنجي الغريق وأن أنجي الغريق الثاني في وقت واحد، غريقات افترمان نفس قدرتي عاجزة عن أن أنجي الاثنين، مع أن هذا فيه ملاك لزومي وذاك فيه ملاكه. هذا يسمى ماذا؟ التزاحم في عالم الامتثال مو في عالم الملاك، هذا ملاكه واحد وهذا ملاكه واحد. تزاحم الملاك يكون في شيء واحد، ويوجد تزاحم من نحو ثالث هو التزاحم الحفظي، يقال التزاحم الحفظي. هذا أيضا عدة أشياء كل واحد له ملاكه، لكن التحفظ على كل الملاكات معا غير ممكن. شنو الفرق بينه وبين الامتثال؟ هذا سيأتي إن شاء الله، ننتهي الوقت فيأتي توضيح هذه المصطلحات، وإذا اتضحت في تقديري سيتضح المشكلة الشبهات التي جاء بها ابن قدة على أساس وجداني بسيط بدون كل تلك الكلمات والتحاليل العلمية للمحققين التي كلها فيها إشكالات اعترف كل لاحق منهم على السابق بأن طريقه غير سليم. هذا تمام الكلام وسيأتي تتمته إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.